بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا وقدوتنا وحبيبنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، ثم بعد. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أحييكم دوما بتحية الإسلام، تحية لجنة الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في برنامجكم الأسبوعي حياة القلوب، صلى الله عز وجل أن يحيي قلبي وقلوبكم على طاعته، إنه لذلك والقادر عليه. ويسعدني ويشرفني أن أرحب باسمكم جميعا بضيفنا في هذه الحلقة، فضيلة الشيخ الدكتور الحسن العلمي، أستاذ الحديث والفكر الإسلامي بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة بالمغرب العربي. فضل الشيخ، حياك الله معنا في هذا اللقاء، وأهلا ومرحبا بك.
بارك الله فيكم على هذه الدعوة،
حياك الله،
يوفقكم لما فيه
آمين
خير.
وإياك إن شاء الله. وضيفنا هو من علماء المغرب الأجلاء الذين نحبهم كل التقدير، تلك البلاد الطيبة المباركة. وكما عودناكم أن ننتقل لكم ثلة من علماء هذه الأمة ومشايخ الفضلاء، إلا أننا وإياهم ننتقي ونصطفي ونحضر لمواضيع تهم الأمة وقضايا الأمة الإسلامية. موضوعنا اليوم أيها الأخوة والأخوات حول موضوع العلماء، مكانة العلماء، دور العلماء، العلماء وقضايا الأمة. إن العلماء أيها الأخوة والأخوات مكانة عظيمة في الأمة الإسلامية، فهم حملة الشريعة وورثة الرسالة. فالأنبياء عليهم صلوات الله لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. ومهمة العلماء، مهمة العلماء في الإسلام تختلف عن رجال الدين في الأديان الأخرى كما يقولون. لذلك من الخطأ أن يقال عن علماء الأمة رجال دين. قال الشيخ بكر بن زيد في معجم المناهي اللفظية: ولهذا لا تجد في المعاجم الإسلامية ما يسمى برجال الدين، فكل أمة محمد هم رجال الدين ونساء دين، إنما تسربت بواسطة المذاهب المادية وخاصة العلمانية بتصرف. والأمة الإسلامية عندما تنزل بها النوازل وتصاب بالفتن المدلهمة كما هو الحال في سوريا، فإن الناس تشخص أبصارهم وأفئدتهم إلى العلماء العاملين، ينتظرون منهم المواقف المشرفة. ولا شك أيها الأخوة والأخوات أن انزواء العلماء عن أحداث الأمة يعطي المجال لانتشار الظلم والاستبداد، ومن ثم ذهاب عزة الأمة وكرامتها. ولقد سجل لنا التاريخ مواقف مشرفة لبعض العلماء غيرة على أمتهم ودحرا للعدو والاستعمار بأشكاله الجلية والخفية. وكان آخر هذه المواقف ما شاهدناه في أحداث الثورات العربية في بعض البلاد العربية، تعرفون دور العلماء فيها وما أيضا أسهم به من نصر وتمكين واستقرار، مما ساهم أيضا في انعتاق بعضها والبحث عن مستقبل مشرق لبعضها الآخر. أيها الإخوة والأخوات، ما هو دور العلماء في قضايا الأمة؟ نحن نتحدث عن العلماء وعلاقتهم أيضا بقيادة الأمة، القيادة سواء الحكيمة أو القيادة الطاغية التي يمكن أن تطغو وأن تظلم الشعوب في هذا الجانب. ثم كيف يميز المسلم بين العلماء الربانيين والعلماء الصادقين وعلماء السوء حال الفتن؟ هذه الأسئلة والمحاور نطرحها على فضيلة الشيخ الدكتور الحسن العلمي، الأستاذ المحاضر في الحديث وعلومه بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة بالمملكة العربية بالمملكة المغربية، ورئيس معهد الغرب الإسلامي للدراسات والبحوث، وعضو رابطة علماء المغرب. حياك الله مرة أخرى فضيلة الشيخ.
الله يبارك.
قبل أن نبدأ في موضوعنا، وبما أننا كنا في زيارة لتلك البلاد، رجعنا بالأمس القريب المغرب العربي، كنا في زيارة لمشاريع متعددة، ومن ضمنها أيضا زيارة ومواساة أسرة الشهيد الذي شهيد الواجب الذي قدم روحه رخيصة وهي غالية علينا للأبناء الذين توفوا في حريق فلاجو، فكان لنا زيارة بالقيام بالواجب تجاه والد وأسرة الفقيد في تلك الديار المباركة في ابن جرير، منطقة مباركة تبعد عن مراكش قرابة 70 كيلو أو أكثر من ذلك. في بداية وبادئ ذا بدء، المغرب العربي هو من حواضر العلم الشرعي والعلم المبارك الذي انتشر في الآفاق من خلال عدة مسارات، والصحابة كان لهم موطئ قدم هنالك، والتابعين وتابع التابعين وغيرهم. نريد بداية فضل الشيخ أن تعرجوا على بعض المحطات التاريخية الكبرى للمغرب وعلاقة ذلك بنصرة الإسلام والمسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد الإمام المرسلين وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وأمطقنا بالحكمة واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. أما بعد، أولا أتقدم بالشكر الجزير إلى الإخوة القائمين على برنامج حياة القلوب على هذه الاستضافة الطيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا البرنامج المسلمين حيثما كانوا وحيثما حلوا وارتحلوا. الحقيقة أن بلاد المغرب كانت منارة للحضارة الإسلامية منذ يعني دخول الفتح الإسلامي على يد يعني بداية الفتح الإسلامي كانت على يد حسان بن النعمان وعقبة بن نافع الفهري رضي الله عنه وموسى بن نصير وأعلام المسلمين الكبار الذين فتح الله على أيديهم بلاد المغرب وأرض الأندلس. ونحن نعلم أن في هذه البلاد قامت حضارة إسلامية عامرة امتدت لمدة تقريبا 800 سنة، يعني كانت كادت أن تسقط في زمن المرابطين أيام ملوك الطوائف، ولكن الله سبحانه وتعالى أغاثها بهذه الوقفة التاريخية التي وقفها أمير المسلمين يوسف بن تشفين رحمة الله عليه. وحقيقة بلاد المغرب يعني منذ دخول المولى إدريس رحمة الله عليه فرا من يعني الفتنة التي قامت بين العلويين والعباسيين، وكان للإمام مالك رحمة الله عليه فيها رأي سياسي ربما نعرض له في هذا البرنامج. يعني منذ ذلك الوقت أسس دولة إسلامية في هذا البلد، وكانت بعيدة كل البعد، يعني كان يحدوه حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة السنة النبوية في هذه البلاد، ولم يعرف المغاربة منذ ذلك الوقت إلا يعني هذا الاتجاه الذي هو اتجاه السني على مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه، واستمر وانداح هذا المذهب في بلاد الأندلس في أرض الأندلس. والمغرب كذلك يعني بعد الدولة الإدريسية قام يعني كان هناك الدولة العظيمة التي كانت للمرابطين والتي صان الله بها ملك المسلمين في أرض الأندلس بعدما افترق المسلمون هناك بين ملوك الطوائف، حتى قال شاعرهم: وزهدني في أرض أندلس سماع معتمد ومعتضد، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. فهي الله هذا الرجل الذي يعني هزم الصليبيين في معركة الزلاقة، واستمر ملك المسلمين في الأندلس إلى أن سقطت غرناطة عام 904 للهجرة، وكانت هي يعني هي كانت 897 سقوط غرناطة، لكن خروج المسلمين كان في سنة 904 التي دالت بها دولتهم، ويعني تحولت المساجد إلى كنائس وعطل الأذان وابتلي المسلمون المرسكيون وعذبوا وأوذوا. ولكن في هذه كل هذه هذا التاريخ امتلأ بأعلام كبار من العلماء ظلوا دائما في قلب الحدث، كان منهم الإمام ابن عبد البر الأندلسي الذي كان يسمى حافظ المغرب، وفي بإزائه كان في زمانه الحافظ الخطيب البغدادي الذي كان يسمى حافظ المشرق، والقاضي عياض رحمة الله عليه السبتي، والإمام ابن القطان الفاسي، والإمام الشاطبي، وابن حزم، ومنذر بن سعيد البلوطي. لكن يشار إلى أن العلماء المغرب يعني أن هذا الجناح من العالم الإسلامي ظل دائما مغمورا، يعني لم يشتهر علماؤه عند في البلاد المشرقية نظرا لقلة الرحلة، يعني لم يشتهر من العلماء منهم إلا من كانت له رحلات إلى بلاد المشرق كالإمام القاضي أبي بكر بن العربي رحمة الله عليه. ولهذا ابن حزم رحمه الله ظل دائما يشكو من هذا الخمول الذي حصل لعلماء المغرب، وكان يقول: أنا الشمس في جو العلوم منيرة، لكن عيبي أن مطلعي الغرب، ولو أنني من جانب الشرق طالع لجد على ما مضى من ذكري النهب، ولي نحو أكناف العراق صبابة ولا غرو أن يستوحش الكلف الصب، فإن ينزل الرحمن رحلي بينهم فحينها يبدو التأسف والكرب، هنالك يدرى أن للعلم أن للبعد قصة، وأن كساد العلم آفته القرب. وهذا سبحان الله صار حتى في يعني زمان منذر بن سعيد البلوطي لما دخل أبو علي القالي إلى بلاد الأندلس واستجود الناس كلامه، وكانوا يسمعون بأبي علي القالي، فطلبوا منه أن يقدم خطبة أمام الناس فارتج عليه، فصعد منذر بن سعيد البلوطي وخطب خطبة عصماء شنف بها الأسماع وأخذ بمجامع القلوب والطباع، وختمها بقوله: هذا الكلام الذي ما شانه فند، لكن صاحبه أزرى به البلد، لو كنت فيهم غريبا كنت مضطرفا، لكنني منهم فاغتالني النكد، لولا الخلافة أبقى الله بهجتها ما كنت أبقى بأرض ما بها أحد. فحقيقة المغرب يعني تراث وحضارة وتاريخ يحتاج يعني إلى مزيد من الاستكشاف ومزيد من الدرس ولا ولا. وهذا الحمد لله موجود في كتب التاريخ، كتاب التاريخ يعني الاستقصاء في تاريخ المغرب الأقصى للإمام أحمد بن خالد الناصر رحمة الله عليه، وفي كتب الحضارة الإسلامية المعاصرة. وإن أتى عليه زمان من الاستعمار حقيقة يعني محى بعض معالم الهوية الإسلامية والأصل الإسلامية، لكن دائما المغاربة يبقون الحمد لله دائما كما قال الرافع رحمه الله مثل الجوهرة التي تقذف في النار ولا تحترق.
جميل جدا.
هي دائما
أسأل الله أن يبارك فيهم ويبارك في كل بلاد المغرب العربي، في تونس وليبيا والمغرب وموريتانيا والصحراء وغيرها من الدول، غيرها من الأقطار التي تعج بالإسلام والمسلمين وتنفي الكيرة عنها، تنفي خبث أولئك الذين يدعون أنهم مسلمين، وتحافظ على سنيتها الطيبة المباركة، وتنفي خبث الخبثاء وكيرة الأعداء في هذا المسار. أسأل الله عز وجل يحمي كل بلاد المغرب من كل سوء ومن كل رفض ومن كل دنيئة، إنه لذلك القادر عليه. وتبقى شمس كما عهدناها بهذا الجانب، وهي دعوة للإخوة والأخوات أن يقرأوا عن المغرب العربي وتلك البلاد الطيبة. طيب فضل الشيخ، يعني تقييمكم لمستوى التواصل بين دول المغرب ودول المشرق في ومنها دول الخليج، ماذا تقترحون كآلية للتواصل بين شعوبها ونخبها و عدد من أفرادها؟
يعني نحن نعلم أن ما هو أفئدة المسلمين كان دائما هو أرض الحجاز وبيت الله الحرام. وكانت الرحلة، يعني نحن لما نبحث في تاريخ المغاربة نجد أن كل جل علماء المغرب إلا وكانت لهم مرحلات، منهم يعني الإمام العبدري رحمه الله، ومنهم بن رشيد السبتي، ومنهم القاضي أبو بكر بن العربي، وغيرهم من الأئمة والعلماء. ولا يشتهر، يعني كان لم يكن يشتهر العلماء في بلاد المغرب إلا إذا رحلوا إلى بلاد المشرق. ونحن نعلم أن المذهب المالكي رحل إليه تلاميذ يعني من هذه الأقطار الإسلامية من بلاد الأندلس ومن المغرب، وسمعوا من الإمام مالك رحمه الله ونقلوا إليه. فهذا التواصل منذ القدم، يعني التواصل بين المشرق والمغرب ظل منذ القدم ساريا في تاريخ المسلمين. والآن حقيقة ينبغي أن نتجدد هذا هذا التواصل بين المسلمين، وأن يكون بين يعني في هذه الأمة، ويحصل دائما في هذه الأمة. والآن الحمد لله يعني هذا التقارب الذي حصل بين دول الخليج وبين المغرب يعني في هذه يعني السنين الأخيرة، هذه خطوة الحمد لله جادة في طريق التواصل إن شاء الله تعالى، والتبادل العلمي والثقافي والتكافل الاجتماعي الذي، لأن دائما هذا رحم بين المسلمين، هذا العلم والتكافل بين هو رحم بين المسلمين وصلة بين المسلمين، نحتاج فيه إن شاء الله تعالى إلى مزيد ودعم.
نسأل الله أن يجمع كل الشمل وأن يحفظ بلاد المسلمين، وكما ذكرت ليبيا وتونس والمغرب والصحراء التي هي أصلا من المغرب العربي في هذا المسار، حتى يفهم كلامي خطأ في هذا المسار. طيب فضل الشيخ، يعني نعود لموضوعنا، موضوع المغرب هو حديث ذو شجون حقيقة، وفي جعبتي شيء منه يسير، لكن في جعبتك شيء الأكبر والأكثر. لكن إن شاء الله عندنا في حلقات أخرى أيضا نعرج على بعض من مظاهر التميز في تلك البلاد الإسلامية المباركة، وهي دعوة لكل من يريد أن يشارك في عمل تنموي أو خيري أو دعوي أو علمي إلى آخره في مسارات متعددة نفتح لهم من خلال جمعياتنا، جمعيات المجتمع المدني ودورها في التنمية المستدامة والشراكة مع كل تلك القطاعات. طيب نرجع لموضوعنا، موضوع العلماء وقضايا الأمة الإسلامية. فضل الشيخ، يعني ما هي مكانة العلماء في الأمة، وما حجم مسؤولية ألقاه على عاتقهم وعلى أيضا مسؤولياتهم؟
يعني العلماء هم أمناء الله عز وجل في الأرض، وقد كان يعني كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: إنما مثل العلماء كمثل النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطفأت النجوم وأوشك أن تضل الهدات. ودائما العلماء كانوا هم محور الأمة، وهم يعني آلة الترشيد، وهم البوصلة التي يهيئ الله تعالى بها الخير لهذه الأمة. ولهذا الإمام مالك رحمه الله كان يأسى لقلة العلماء، يقول: ما قلت الآثار في قوم إلا ظهر فيهم الجفاء، ولا قل العلماء في قوم إلا ظهرت فيهم الأهواء. يعني لا يشرئب الشر ولا يظهر الهوى ولا تنتشر البدعة إلا إذا قل العلماء. والأمانة التي أناط الله تعالى بهم هي من ضمن الأمانة التي أناط الله بالإنسان، كما قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فيعني حمل الأمانة بالنسبة للعلماء هو حقيقة حمل ثقيل, حمل ثقيل على 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 هذه الفئة من الأمة. ولهذا يعني العالم الواحد الرباني إذا مات بكى لفقده كل موضع في الأرض, وأما حتى لو امتلأت الأرض بالعباد والزهاد قد لا ولا يعني هؤلاء ممن يثقلون الأرض من كثرتهم ثم لا يغلون في أمر جلل. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يعني يتحسر لموت العلماء ويقول والله لموت ألف عابد قائم الليل صائم النهار أهون علي من موت العاقل العالم بحلال الله وحرامه. فمسؤوليتهم بين يعني في الأمة عظيمة جدا, ولا يمكن أن إذا يعني غابوا عن الأمة انطفأت النجوم نجوم السماء. وقد كان النبي وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال في يعني صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة السماء, فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد, وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون, وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. كأن رسول الله كان يشير إلى دور العلماء هنا الذين لم يورثوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, كما قال صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم, فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فهم لابد أن يكونوا دائما في قلب الحدث, ولابد أن يكونوا هم محور الترشيد في هذه الأمة, وإذا غابوا حقيقة يقع الأسى ويقع الزلل.
طيب فضل الشيخ, يعني كيف تقيمون الآن اهتمام علماء الصحابة تحديدا بقضايا الأمة وارتباطهم بالمجتمع, وكذلك الفساد الإداري أو الفساد السياسي في المجال السياسي صح التعبير والفكري والعقدي, يعني حقيقة يعني كيف تقيمون واقع علماء الصحابة بقضايا الأمة بالمجتمع بشكل عام؟
يعني هذا يظهر لنا بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم. كان علماء الصحابة رضي الله عنهم كلهم انداحوا في البلاد العربية والإسلامية, يفتحون الأمصار ويبلغون كلمة الله عز وجل إلى الناس. ونحن نعرف الموقف يعني الصلب الذي وقفه أبو بكر رضي الله عنه من حروب الردة لما ارتدت الأعراب. كما قالت عائشة رضي الله عنها لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت الأعراب وشرأب النفاق ونزل بأبي بكر ما لو نزل بالجبال لهذا. لم يجد أبو بكر رضي الله عنه إلا علماء الصحابة الذين هم كانوا قادة الفتوح الإسلامية, وكانوا هم الذين أقنعوا الأعراب, وكان حتى يعني لم يكونوا يبدأون الناس بالقتال وإنما يبدأون بالكلمة الطيبة. فلذلك احتاج يعني كان وفد العلماء دائما حاضرا في كل جيش للفتح الإسلامي. خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي كان أميرا للحرب وكان مجاهدا في سبيل الله, لكن كان بجانب خالد بن الوليد أئمة الصحابة رضي الله عنهم, ومنهم من قتل واستشهد في لا سيما في معركة اليمامة التي قتل فيها من قتل يعني الآلاف من الصحابة رضي الله عنهم, ويعني مع مواجهتهم مع الأسود العنسي ومع سجاح التميمية ومسيلم الكذاب. فيعني هذه كانت مواقف الصحابة رضي الله عنهم ظاهرة في هذا الشأن. ثم نلاحظ كذلك في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يعني المواجهة مع الدول أعظم دولة في العالم يومئذ وهي دولة بني ساسان, الذين قادوا الفتح الإسلامي هم العلماء رضي الله عنهم, علماء الصحابة, وهم الذين كانوا في قلب الحدث. وكان عمر رضي الله عنه دائما يوجه هؤلاء لأن يعني أخذا بقول الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يعني يبقى دائما يعني الأحداث الإسلامية إذا لم يكن العلماء في قلبها يعني يقع فيها الخلل. ولا كذلك علماء التابعين رضي الله عنهم, يعني أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه وسليمان بن مهران الأعمش, نلاحظ هذا في بعض أسلاف المسلمين الذين مثلوا قضايا يعني وقفوا في وجه الطغاة وفي وجه الظالمين لما فسد الحكم في زمن بني أمية لا سيما في زمن الحجاج الذي يقول فيه الإمام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول والله لو تخابثت الأمم وجاءت كل أمة بخبيثها وجئناهم بالحجاج لغلبناهم. هذا الفساد السياسي لم يكن لمواجهته إلا العلماء, منهم عبد الرحمن بن الأشعث رحمة الله عليه وجماعة من قراء المسلمين حطيط الزيات وسعيد بن جبير, هؤلاء قاموا بثورة تسمى ثورة القراء. لعل هذا
يعني تجاه الفساد السياسي حتى الفكري في بعض القضايا والعقدي وصل في مرحلة من المراحل في هذا الجانب.
نعم. هذا في الاتجاه الفكري كان يعني كما قال سفيان الثوري رضي الله عنه يقول الملائكة حراس السماء وأهل الحديث حراس دين الله في الأرض، كانوا حراسا للعقيدة الإسلامية، فلم تظهر لم يشرئب رأس منافق ولا مبتدع إلا وكان العلماء له بالمرصاد. ولهذا الإمام مالك رحمة الله عليه يعني كان لا يروي إلا عن ثقات المسلمين، وكان لا يروي إلا عن من سلم دينه وعقيدته، وكذلك الإمام البخاري والإمام مسلم، وكان هؤلاء يردون ويصدون هؤلاء المبتدعة عن عامة المسلمين أن يفتنهم في دينهم، حتى كان بعضهم يقول والله لأن تجاورني القردة والخنازير أحب إلي من أن يجاورني صاحب بدعة. وكانوا يعني يكرهون السلام على أصحاب البدع حتى لا إخمالا لذكرهم وتوهينا لشأنهم، وحتى لا يكون لهم أثر في المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت.
نعم فضل الشيخ، يعني موضوع الفساد السياسي والمجال الفكري فيه والعقدي كذلك، ومدى اهتمام أعلام المسلمين بقضايا المستضعفين وغيره، لكن من خلال ما ذكرتموه من بعض من تلك القصص، لو كان هناك ثمة قصص أخرى تردفونها لنا وتبين لنا حتى يتضح للمشاهد، لأن بعض ما ينتمي طلاب العلم يستهجن بعض الثورات العربية التي انطلقت ويقول هذه مخالفة الواقع، هذه ينبغي أن تكون موافقة لولي الأمر. طيب من ولي الأمر هذا، وما هي معايير ولي الأمر الذي، هل هو مسلم، هل هو مصلي، هل هو كافر، هل إلى آخره. لكن من خلال ما ذكرتموه من مواقف العلماء المسلمين يتبين أن هناك قضايا لا يمكن للعالم الرباني أن يتخلف عنها أبدا ولو كان على حساب حياته. نعم. البعض الآن العلماء وهو من ورثة الأنبياء يخاف على حياته ويبدأ يقول الباطل، كما يحدث في سوريا الآن، يعني من بعض العلماء إن سميناهم بين القوسين علماء في هذا المسار. نعم. ويغايرون الواقع ويغايرون الميدان ويسعون إلى مصالحهم الخاصة وينسون أنهم خسروا هنا في الدنيا وسيخسرون هنالك في الآخرة في هذا المسار. ما هي العناوين الكبرى لهذه القضايا، يعني فضيلة الشيخ، مع مزيد من النماذج والتفصيل فيما يتعلق ببعض ممن تخلف من العلماء الربانيين في نصرة قضايا أمته؟
يعني نحن إذا استجلينا التاريخ الإسلامي، لأن التاريخ حقيقة يعني شاهد على وهو عمود اليقين في هذه الأمة وشاهد على هذه الأمة، نجد أن مواقف العلماء دائما كانت يعني في صف الأمة الإسلامية، وكانوا يسترخصون مهجهم وأنفسهم ومصالحهم في ذات الله عز وجل. يعني نحن نذكر فتوى الإمام مالك رحمه الله لما كانت قامت الفتنة بين العلويين والعباسيين، فهو لم يزكي يعني السلطة القائمة في يومئذ، جاءه محمد بن القاسم وقال يا إمام ما ترى في الخروج في القتال مع هؤلاء الخوارج، يقصد الخوارج يعني العلويين الذين خرجوا على العباسيين. فقال الإمام مالك رحمه الله دعهم، ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم من كليهما. يعني أنه لم يزكي الوضع القائم، ولم يقول أنا يعني لم يسوغ ذلك بما الآثار التي عمومات الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الخروج على الحكام وما إلى ذلك. يعني نحن نعلم أن سياقها في مع الإمام العادل الذي يخاف الله سبحانه وتعالى والذي في حالة ضعف شوكة المسلمين. يعني ولذلك لام الحسن البصري رضي الله عنه الحسن الحسين بن علي لما خرج على يزيد بن معاوية، لامه على هذا لضعف، ليس لأن يزيد بن معاوية كان صالحا، وإنما لأن الحسن الحسين بن علي رضي الله عنه والشيعة الذين دعوه، أولا هم كانوا خونة، هؤلاء شيعة الكوفة كانوا خونة، ولذلك خانوه، فلما استحر القتل تركوه في العراء وقتل مع 70 من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا كان رأي عبد الله بن عباس والحسن البصري رضي الله عنه أن لا يخرج الحسين بن علي رضي الله عنه إلى هذا الخروج، لكن في حالة قوة شوكة المسلمين واستبداد الحاكم وظلم الحاكم وطغيانه، ولا سيما إذا ظهر منه الكفر البواح مثل ما حصل في من نيرون ليبيا ومن يعني هذا الوحش الأسد الذي في سوريا. يعني هؤلاء الناس صرحوا بالكفر البواح، وعلماء المسلمين لهم كلمات عن هؤلاء أنهم خرجوا من الملة، وليس والخروج عليهم كان ظاهرا. ولهذا نلاحظ يعني في تاريخ المسلمين الإمام العز بن عبد السلام رحمة الله عليه، العز بن عبد السلام كان يسمى سلطان العلماء لأنه أفتى في دولة المماليك أن أولئك المماليك الذين كانوا بين المسلمين يحكمونهم كانوا عبيدا أصلا، ونحن نعلم أنه لا يمكن للعبد أن يحكم الأحرار. فأمر الإمام أفتى الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله أن هؤلاء المماليك ينبغي أن يباعوا في سوق النخاسة وترد أموالهم إلى بيت مال المسلمين، وبعد ذلك يعني يكون لهم يعني يخلى بينهم وبين الناس إما يقبلونهم أو يرفضونهم. رفض الممالك ذلك، فخرج الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله مع أهله وذويه، حمل دنياه على حمار وأهله على حمار، وهذا الذي لكل عالم، وصار أهل مصر كلهم اتبعوا هذا الإمام العالم الكبير. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما كانت دهم الناس دهم التتار والمغول ديار المسلمين قام وجيش الأمة وجعل الناس يتوبون إلى الله عز وجل وحضهم على القتال في سبيل الله، وكان يقول رحمة الله عليه إننا منصورون هذه الكرة، فيقولون يا إمام قل إن شاء الله، فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعلم، وخرج بنفسه مع المجاهدين في سبيل الله وقاتل مع المسلمين ونصرهم الله سبحانه وتعالى في معركة مرجراهط. فإذا هذا يعني عكس ما حصل من 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 أحبار الشيعة الذين خانوا المسلمين، خانوا الله ورسوله والمؤمنين في سقوط الخلافة العباسية سنة 656 للهجرة. هذا ابن العلقم الذي كان وزير الدفاع، وزير يعني وزير الجند، بل لم يزل يسرح الجند ويعني يقطع أعطياتهم حتى صاروا يتسولون أمام المساجد، وأضعف جند الخلافة وراسل التتار والمغول ودخل على التتار والمغول على ديار المسلمين وقتلوا الفقهاء والمحدثين والعلماء.
وهذا ديدنهم من ذا نعرفهم التاريخ.
نعم طبعي، وهذا سبحان الله يعني تكررت بين الدجاج كما قيل قصة الحلاج، يعني أن الزمان الآن يعيد نفسه. الشيعة الخونة نحن نعلم الآن ماذا يفعلون في سوريا وماذا فعلوا في لبنان، يعني قتلوا المسلمين وهم الذين بأيديهم وقعت كثير من المجازر والمذابح. هذا بالتقارير الدولية الآن، يعني ليس أمرا مخفيا بين المسلمين.
أسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين. طيب فضل الشيخ، يعني هناك اتصالات وفي فمي بعض من الكلمات، لكن أخذ الاتصالات نعم ثم نعود لما بدأناه مع بعضنا البعض. معنا الأخ عبد الله من السعودية. عبد الله تفضل، يحييك
الله. يحييك يا شيخي وبارك الله فيك.
وفيك بارك، تفضل يحييك.
وحي الله الشيخ. سؤالي للشيخ بعد ترطيب الجو بأنه عندنا واحد خليجي هنا يقول أن المغرب العربي بنغلاديش العربي أنهم لا يعني بعاميتهم، لكن لا يعرف أن هناك زلال اللغة العربية يوجد عندهم. أما سؤالي للشيخ حفظه الله، فالحمد لله الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أن أمتي لا تجتمع على ضلال، فلماذا لا يكون هناك جمع بين المشرق والمغرب في تصحيح أخطاء تفسيرية؟ لا شك أن هناك أخطاء تفسيرية، لأن الله عز وجل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا عن القرآن. أما عن أخطاء في التفسير فهذه للأسف موجودة، فلماذا لا يكون هناك اجتماع؟ وجزاكم الله خيرا.
شكرا بارك الله فيك. عماد من ليبيا. عماد تفضل. أحييك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله المتصل الدائم معنا في البرنامج، تفضل أخي عماد.
حيا متابعين البرنامج.
الله يحييك.
حيا لك فضيلة الشيخ عايد وتحيل فضيلة الشيخ دكتور حسن جمعة، مبارك علينا وعليكم وعلى كل الأمة الإسلامية.
الله يبارك.
فضيلة الشيخ أنا عندي سؤالين فضيلة الشيخ. السؤال الأول فضيلة الشيخ، إحنا في ليبيا في بداية الدورة عانينا من العلماء، يعني في بعض العلماء من مشايخ الدين والشريعة كان يمجد مثلا نظام القذافي، كانوا مثلا يحرضوا على الفتنة والقتال والدمار والخراب. يعني قضيت الشيخ سؤالي هنا، كيف يفصلوا بين العلماء الدين والشريعة، كيف يفصلوا بين تعليم الدين الإسلامي وتعليم مثلا الحاكم أو النظام السياسي في الدولة؟ هذا السؤال الأول. أما السؤال الثاني قضيت الشيخ، إحنا في المغرب في بلاد المغرب العربي سواء كانت ليبيا أو تونس أو المغرب نعاني من بعض العلماء، يعني كل ما حب ودب يطلع مثلا يفتي في بعض أمور الشريعة وفي بعض الفتوى هذه غير صحيحة أو غير شرعية. هل هناك فضيلة الشيخ ضوابط مثلا أو قوانين أو شروط في اختيار مثلا بعض علماء الدين أو الشريعة؟ ونرجو الإجابة على هذول السؤالين وبارك الله فيكم.
شكرا شكرا أخي عماد. أنيس من تونس. تونس
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أنيس شعبان مشهور في الإنترنت، يعني شعبان تونسي من مدينة المنستير مشهور في الإنترنت. أتعرض للفجور الإلكتروني المحرم منذ 17 بموافقة مباركة من الحكومة التونسية ورئيس دولة المجلس التأسيسي برفض غرق الإنترنت، وهو بشهادة جميع خيانة ومحاولة قتل من النظام الحاكم مع سابق إصرار وأضمار الطرف.
طيب جزاك الله خير يا أنيس. عفوا الهدر بهذه الطريقة ليست جيدة لك حقيقة، أنت لا تعطي صورة غير جيدة يا أنيس. لابد أن تكون أنيسا في حديثك وأنيسا في طرحك وأنيسا في طريقة حديثك. نحن نريد أن نفيد ونستفيد، المشاهد يريد الفائدة في هذا الجانب. أشكرك يا أنيس، أتمنى أن تتصل وتقول شيئا مفيدا في المرات القادمة. طيب فضل الشيخ، نعود لموضوعنا. فضل الشيخ، يعني يحزنني حقيقة عندما أجد من يدعي أنه عالما، وأتمنى أن يكون كذلك وأسأل أن يهديهم إلى الحق، وكررتها في كذا حلقة، ويقول لثوار سوريا عندما سأله سائل قال نحن من الشعب السوري والله المستعان قتلنا وشردنا فماذا تفتوننا في هذا المسار؟ يقول له ارجعوا إلى بيوتكم واطلبوا العلم واتركوا بشار في حاله. مثل هذه الأمر لما يخرج من العالم ثم يأتى به بقنوات الكذب والدجل عندهم وكلنا يعرف الأمر هذا، فالشمس بينة واضحة والكل يعرف الحق وكل يعرف الباطل وكل يعرف أتباعه كل مسار في هذا المسار. ما الذي يحدث في عقول بعض العلماء حتى يفتوا بهذه الفتاوى في زمن انفتح فيه العالم وأصبح الإعلام الجديد هو المسيطر وأصبح التواصل سهلا وأصبح الإنسان يرى ما يحدث في أطفال الحولة وفي ما حدث قبل أمس في حماة من قتل ومن إبادة لمسلمين ليس لهم جريمة إلا أنهم قالوا ربنا الله وطلبوا الكرامة وطلبوا الحرية في هذا الجانب، فعندما يطلبون أن ينضموا تحت الجيش الحر تجد تأتي هذه الفتاوى التي تقعص وتخذل من مسارهم. توجيهك فضل الشيخ.
يعني هؤلاء حقيقة يعني فلاسفة التطبيط وخذلان المسلمين. الله سبحانه وتعالى ضرب لنا منهم مثلا في القرآن الكريم في قصة بلعام ابن بعوراء الذي كان في بني إسرائيل، وقال الله عز وجل فيه واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. يعني هذا النمط وجد في العالم الإسلامي، ومع الأسف أن بعضهم يتستر تحت عباءة السلفية مع الأسف، وبعضهم يتستر تحت عباءة يعني هم من مشايخ التصوف السياسي الذين خذلوا الأمة عبر التاريخ ولم يزالوا يخذلونها في زمننا اليوم. فهؤلاء يعني وجد لهم أشباه في ممن يقولون يعني ممن يفسرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ويتكون على حديث أنه فيه زيادة منكرة، فقلت ما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث في حديث حذيفة بن اليمان يكون وإنه يكون فيكم شياطين في جثمان الإنس، فقلت ما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال أطيع الأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فأطع. هذه الزيادة رواها الإمام مسلم رحمة الله عليه في المتابعات، ونحن نعلم أن المتابعات ليست هي الأصول المقصودة للإمام مسلم. الحديث المتفق عليه ليس في هذه الزيادة بين البخاري ومسلم، حديث كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، في نهايتها أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قلت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال ولو أن تعض على جذع شجرة حتى يتوفاك الله وأنت على ذلك. أخذ هؤلاء الناس هذه الزيادة وهي من رواية أبي سلام منطور الحبشي من يعني عن حذيفة بن يمان، وهذا لم يسمع أصلا من حذيفة بن يمان، فهي زيادة مرسلة كما قال الإمام أبو الحسن الدارقطني رحمه الله في الإلزمة والتتبع، ووافقوا عليها يعني جمع من العلماء أن هذه زيادة منكرة ولا تصح ولا يجوز أن يعول عليها، ولا سيما في هؤلاء المجرمين الطغاة الظالمين الذين نكلوا بالعباد والذين خربوا البلاد والذين جثموا على صدر الأمة الإسلامية عقودا من السنين 40 سنة و30 سنة في الحكم، يعني يقتل ويسفك الدماء ويدخلهم إلى السجون ويعذب المسلمين، وبعد ذلك يأتي هذا الشيخ ليقول للناس اطلبوا العلم، وهو هذا الطاغية تركهم يطلبون العلم، تركهم في أمن وأمان، يعني هو أزهق أرواحهم. يعني هذا سبحان الله من الجهل أولا بالواقع. وابن القيم رحمة الله يعني يقول بأن العالم لا يجوز له أن يفتي إلا بشرطين، العلم بالشرع مع العلم بالواقع، لا يقول لا بد من أمرين، أن يكون عالما بشرع الله عز وجل وأن يكون عالما بالواقع. فهؤلاء الناس كأنهم لم يطلعوا على الواقع أو كأنهم مدسوسين في الأمة، يعني ممن يروجون لطغيان الحكام ويسوغون سيئاتهم، وهم كما قال سلفنا من أذناب بغلة السلطان يتبعونهم ويعني يحملون لهم. حتى إن الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله سئل عن رجل يخيط الثوب لبعض الظالمين فقال هل أنا من الذين من قول يعني أدخل في قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، قال أنت من الذين ظلموا وليس ممن يركنون. يعني هذا يعني حقيقة بالمناسبة يعني هناك من هو أفضع منه في هذا الشأن ممن يعتبر أن حسني مبارك يقول يعني أحدهم في الأردن يقول بأن حسني مبارك بأن حذاء حسني مبارك أطهر من لحى الإخوان المسلمين، وأن هؤلاء الإخوان ينبغي ما لهم إلا السجن وإلا التقتيل.
من هو هذا في الأردن فضل الشيخ؟
هذا في الأردن نأتي إليه إن شاء الله، يعني سأعطيك اسمه إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن إن شاء الله. طيب أحسن الله يفضل الشيخ ونفع بك الدنيا والآخرة. والحقيقة أنا أتعجب من هذه المسارات حقيقة في الأمة، خاصة في وقت المحن الشديدة التي تعاني منها معاناة شديدة، ويقتل فيها أبناؤنا وتغتصب فيها نساء المسلمين في تلك البلاد كما حدث في العراق، ولم يتحدث ولا عالم في هذا المسار. ثم الآن أتت سوريا، فلينتظر أن نؤكل كما أكلت الثورة الأبيض في هذا المسار. طيب فضل الشيخ، أمام بعض النماذج المشرقة لعلماء الأمة كابن تيمية وكالعز بن سلمة العز بن عبد السلام وغيرهم من 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 العلماء الربانيين الذي دافعوا عن حياض الأمة ووقفوا لنصرة الأمة وسعوا إلى نجدة الأمة بالعلم الشرعي، وأسقطوا بعض الطغاة في هذا المسار الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، فنسأل أن يصب على من بقي منهم صوت عذاب. فضل الشيخ، هذه النماذج المشرقة للأمة، ما ردك على الذين يقولون مكان العالم كتب الفقه والعلم، يضعونه في الأدراج هنا في بعض الأدراج القريبة منا، ولا شأن له بالقضايا العامة كما يحدث الآن في سوريا مثلا، بوطي وحسون وقس على ذلك من هؤلاء، كما لا شأن له في خلل الذي قد يحصل على جميع الأصعدة في بلد ما، كما لا شأن له في الناس يقتلوا بجماعات عشرات ومئات ويبادون، كما لا شأنه. إذن ما دور العالم إذا كان بهذا المنطق؟
حقيقة أن هذه من العلمانية الجديدة وفدت إلينا من بلاد الغرب، واستساغها مع الأسف هؤلاء الذين يتسترون تحت عباءة الدين وتحت عباءة المشيخة ويزعمون أنفسهم من العلماء. يعني هذا الفصل الذي كان عند الغربيين بين الدين وبين الكنيسة وبين الدنيا، يعني دع ما لله ولله وما لقيصر لقيصر، هذا إنما حدث لما كانت الخصومة بين الكنيسة وبين العلماء الموسوعيين الذين كانوا يقولون حطموا للرهبان النصارى الذين حصروا الدين بين أربعة جدران، كانوا يقول لهم حطموا الأسوار وأطلقوا سراح الله. وبطبيعة الحال هذا الدين العفن، الدين النتن، الدين المنحرف لا شأن له بقيادة الحياة، لكن بالنسبة للمسلمين لم يعرف المسلمون أصلا هذا الانفصام النكد الذي حصل بين الدين والسياسة عند الغربيين، فأرادوا أن ينقله إلينا. وقلنا بأن العلماء إنما شأنهم أن يفتوا في فقه المياه والطهارات والنجاسات والمواريث، وإن وصلوا يعني ولا شأن لهم بأمور السياسة. الذي يستقرئ تاريخ المسلمين يجد الكبار العلماء ألفوا في شؤون الفقه السياسي. الإمام الجويني رحمه الله، أبو المعالي الجويني، ألف كتاب يعني غياث الأمم عند التياث الظلم، حتى في فقدان النظام السياسي الإسلامي ماذا يفعل المسلمون، أفتوا في مثل هذه القضايا المظلمة التي وحصل هذا في زمن التتار المغول في لما كانوا يحكمون بالياسق وعطلوا الشريعة الإسلامية. الإمام أبو الحسن الماورد رحمه الله في الأحكام السلطانية، الأئمة الكبار يعني الذي يستقرئ تاريخ المسلمين يجد كتاب الحسبة لابن تيمية، كتاب يعني السياسة الشرعية في يعني إصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام، وغيرها من الكتب تدل على أن العلماء كان دائما في قلب أحداث الأمة الإسلامية. هؤلاء الذين فرقوا شمل الأمة الإسلامية اليوم في هذا الزمان وفصلوا بين العلم والعمل السياسي في العالم، يريدون استدعاء يعني النظرية الغربية في علمنة الدين، ويعني إدخال هذه الأفعى الرقطاء العلمانية إلى بلاد المسلمين لعزل الدين، يعني عزل العلماء عن موقع السلطة وعن موقع التأثير في المجتمع.
نعم. طيب الشيخ، يعني هنا بعض العلماء كما ذكر الأخ كانوا يعني قد أيدوا نظام القذافي في فترات، إما لضعف أو لجهل أو لخوف في هذا المسار. الفصل بين التعليم الدين والنظام السياسي كما يقول عماد في ليبيا، وهذا الجانب قد ذكرتم هذا الأمر، لكن أؤكد عليه حتى نجيب على سؤال الأخ في هذا الجانب. ثم أيضا يعني ما يتعلق أيضا بمن يفتي على الهواء الآن ويعطي الفتاوى المرسلة في هذا المسار، ما هي الضوابط من يفتي؟ وقد كثر أولئك الرويبضة، نسأل الله أن يحفظ الأمة منهم، بمن يفتي بلا علم ويفتي ويتصدر للناس ويضع له البرامج التلفزيونية وهو ليس بالعالم، وأيضا حتى ما يتعلق بالتويتر وفيسبوك، أصبح بعض من الشباب الصغار ينافس العلماء في التويتر بما أنه غرد أكثر منهم فهو أفضل منهم في هذا المسار. أرجو التوجيه فضل الشيخ في هذا المسار.
يعني ابن حزم رحمة الله عليه له كلمة جميلة في هذا الشأن، يقول: لا آفة على العلوم وأهلها مثل دخول الصغار فيها، فإنهم يفسدون ويظنون أنهم يصلحون. وكان أبو سليمان الدراني رحمه الله يقول: تصدر المرء قبل الوقت يفضحه، كما لا يسمى الحصرم العنبة. وقد أتى على المسلمين زمان تصدر الرويبضات الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن من بين يدي الساعة سنين خداعة يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخؤون وينطق فيها الرويبضة. قيل من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فيعني شاع بين المسلمين اليوم هؤلاء الذين تصدروا للفتية وتصدروا للتعليم وهم ليسوا لا في العير ولا في النفير، تصدر كما قال الشاعر تصدر للتدريس، كل مهوسي جهول يسمى بالفقيه المدرسي، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. علماء المسلمين وضعوا شروطا وضوابط للفتوى، والفتوى جمرة ونار تستعر. أجرأكم على الفتوى كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عبد الله بن مسعود، أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتدافعون الفتوى ولا لا يجرؤون عليه مثل جرأة هؤلاء. يعني لابد من شرط العلم بالشرع، والعلم بالشرع يحتاج إلى علوم الآلة. يعني الواحد الذي لا يتقن اللغة العربية لا يكون كما قال الشاطبي رحمه الله ريان من 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 علوم الشريعة، ومنها علم الآلة الذي هو علم العربية، لا يميز الفاعل من المفعول به ويأتي لي ليفتي المسلمين في قضايا كبيرة، علم أصول الفقه، المعرفة بمقاصد الشريعة الإسلامية، معرفة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبآيات الأحكام وما إلى ذلك. ومن الشروط الأساسية التي ذكرها العلماء ومنهم الإمام أحمد رحمة الله عليه قال معرفة الناس وإلا أكله الناس. الجهل بالواقع وعدم معرفة الزمان، يعني إذا تخلف هذا الشرط في العالم حتى لو كان بحرا في العلم لا يجوز له أن يفتي المسلمين بما يجهله، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ولذلك يعني نقول بأن هؤلاء الذين أفتوا المسلمين بما لا يجدي وبما لا ينفع، وصاروا يحرضون المسلمين على 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 التخاذل وعلى النكوص وعلى يعني إهمال قضايا الأمة، حقيقة هؤلاء ليسوا لا في العير ولا في النفير.
طيب فضل الشيخ، يعني ما يتعلق أيضا بما ذكر أخونا عبد الله، دعوة أمتي لا تجتمع على ضلال، ودعوة لتوحيد التفسير في هذا المسار خاصة في الوقت الحالي في هذا الوقت إن شاء الله.
يعني هذا الحمد لله هذا أمر الآن صار في المجامع الفقهية، بين المجامع الفقهية التي قامت وانتظمت في العالم الإسلامي، وكذلك الاتحادات الآن التي الآن بدأت تجمع علماء المشرق وعلماء المغرب كالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وكرابطة علماء السنة و رابط يعني رابطات عدة يعني حقيقة، واتحادات عدة للعلماء تحاول أن توحد الجهود. جميل. وأن تجمع هذه الجهود إن شاء الله تعالى، ولعل هذا إن شاء الله
دور كبير بشرك، يعني نعم. اتحاد علماء المسلمين ورابطة علماء السنة ورابطة علماء المسلمين، وكلها فيها علماء كبار على مستوى الأمة، يعني لهم دورهم في هذا المسار، ويعرفهم من أراد
يقربون يعني يقربون نعم. الشقة بين نعم. المسلمين طيب ويسددون الفهم.
أحسن الله لك فضل الشيخ ونفع بك الدنيا والآخرة. فضل الشيخ، يعني يتكلم عن موضوع بعض المحطات التاريخية الأمة، العلماء لم يكونوا على موقف واحد تجاه الظلم. صحيح. هذا شيء طبيعي، والاستبداد حتى الاستعمار أيضا تجد علماء يقفون مع المجاهدين وعلماء يخذلون في المجاهدين بشقيه الجلي والخفي. هناك شق جلي واضح للناس أن هؤلاء مخذلين كما حدثنا في سوريا، وهناك خفي من ينافق فما أسباب هذا التعدد فضل الشيخ؟
الحقيقة أن سبب تعدد في هذا الشأن هو اختلاف المشارب واختلاف التيارات، وأن الإنسان إذا بدأ بداية منحرفة يصعب أن يستقيم له شأن. فسوء الفهم كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، إن سوء الفهم عن الله ورسوله سبب كل بدعة وضلالة كانت في الإسلام. أنا يعني من خلال دراستي لهذا الشأن وجدت أن التيارات التي يعني أفسدت على المسلمين هذه القضية والاهتمام بقضية الأمة الإسلامية في زمن الثورات العربية والربيع العربي، يعني هي ثلاث تيارات. التيار الأول هو التيار التقليدي الذي مثله مشايخ التصوف السياسي الذين عرفوا ب يعني ما أطلق عليه بدعم لله لله وما لقيصر لقيصر، ودعي الخلق للخالق وترك الملك للمالك فإنه أقام العبادة فيما أراد. ولهم أسلاف في هذا الشأن، كان منهم من يرى أن الاستعمار يقول إن الاستعمار إنما هو قضاء من الله وقدر دخل على هذه الأمة، وإن الله تعالى قادر على أن يرفع هذا الاستعمار، فلا يعني لا تدبروا أموركم. هؤلاء فلاسفة في التخذيل وفلاسفة في تثبيط المسلمين، فهم أئمة في إجهاض الثورات العربية، حاولوا يعني بكل ما أوتوا، حتى إننا رأينا في مصر أن التحالف الذي قام ضد الإخوان وضد شباب التحرير وضد القائمين الثائرين هو الأقباط في 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 الكنيسة القبطية المصرية والطرق الصوفية، اجتمعت يعني كلها حلف مضاد لإعادة النظام البائد وإعادة الفلول. وهذا على ماذا يدل؟ يدل على أنهم كما كانوا يروجون في من كتاب رسالة ألفها ابن عطاء الله السكندري، ومع الأسف أن هذه الرسالة طبعت منها إسرائيل ملايين النسخ ووزعتها في العالم الإسلامي قبل حرب 67، وهي رسالة إسقاط التنوير في إسقاط التدبير. من خلاصاتها: لا تدبر لك أمرا فأول التدبير هلك، سلم الأمر إلينا تجدنا أولى بك منك. معنى عقيدة الجبر وعقيدة أن الإنسان إنما هو ريشة في مهب الأقدار، وأن الإنسان لا شأن له بأن يتحرك ولا أن يقاوم ولا أن يدافع. والله تعالى يقول: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وسنة التدافع الله عز وجل شرع لنا. التيار الثاني هو التيار العلماني الذي لم يزل يعني مساندا لكل فساد في الأرض. كل الفساد الذي جاء من جهة الاستعمار ومن الحضارة الغربية كرسه، يعني نذكر سعد زغلول وطه حسين ونوال السعداوي وجميل صدق الزهاوي الذي يقول: الشرق ليس بناهض إلا إذا أدنى النساء من الرجال وقرب، أخر الشرق عن أمم الأرض حجاب تشقى به المسلمات. وهؤلاء الناس كرسوا زمان الظلم والاستبداد، يعني هذه الاشتراكية التي والليبرالية التي جاءت من بلاد الغرب، وكم كم ضربوا لها الطبول والمزامير. ويعني هذا نيرون ليبيا، القذافي الذي كان تلميذا لجمال عبد الناصر زعيم القومية العربية وزعيم التيار الناصري، ماذا قدم للأمة؟ 40 سنة من الذل والهوان والخذلان، ومن تحزب فقد خان، وليس هناك حرية، ليس يعني لا يستطيع الواحد أن يقرأ قرآن ولا أن يعني ولا أن يدافع بدين الله عز وجل ولا أن يقيم الشأن. وإن تستر حقيقة القذافي وإن تستر يعني تشجيع مباريات القرآن الكريم وكذا، هذا كله في الظاهر، وأما الباطن فالله عز وجل يعلمه، والإخوان في ليبيا كانوا يعرفون هذا الأمر. فلذلك هذا التيار حقيقة تيار خطير في العالم الإسلامي، وجربه الناس. حسن مبارك ليس إلا وليد العلمانية، بشار الأسد وليد هذا الحزب البعث القومي العربي الاشتراكي، ثم زاد يعني خبثا على إبالة، وأضاف إليها المذهب النصيري الذي يقول فيه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: إن النصيرية أشد كفرا من اليهود والنصارى. وسبحان الله كنا نقرأ هذا الكلام ونعجب كيف لابن تيمية رحمه الله أن يقول هذا الكلام، والله ما أيقناه وشاهدناه إلا في المجازر والمذابح التي ذبح فيها المسلمون كما تذبح النعاج والخراف. والله في يوم عيد الأضحى كان يؤخذ الشباب سوريا من دير الزور ومن درعا ويذبحون كما تذبح الخراف، وتقطع رؤوسهم وتوضع فوق ظهورهم، ويصور هذا وينشر في مواقع اليوتيوب. يعني التيار الثالث هو التيار الذي تستر باسم السلفية، وهؤلاء الناس أدعياء السلفية حقيقة، والسلفية بريئة منهم، لأن السلفية هي كانت نهجا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والسلف الماضون رضي الله عنهم لم يكونوا بهذا الإزراء وهذا الخذلان. وهؤلاء نماذج، نحن نجد نماذج منهم، يعني منهم الذين روجوا لأن المظاهرات وأن الاحتجاجات السلمية التي يكفلها تكفلها دساتير الأمة الإسلامية، وكذلك وشرع الله عز وجل يعني يبيحها بطبيعة حال أن تكون سلمية ولا تكون برفع السلاح، لأن هذا يدخل في حكم الصائل وحكم الخروج على فكانت ثورة هؤلاء الشباب المسلمين كلها كانت ثورات سلمية، لكن اضطر المسلمون الذين مثلا في ليبيا وفي سوريا إلى إحالة هذه الثورات السلمية إلى الدفاع عن النفس، وهذا أمر ما شرعه الله عز وجل. ومن قتل دون ماله ودون عرضه ودون فهو شهيد. فهؤلاء رفضوا هذا، منهم أبو عامر المحمود المصري الذي يزعم أن خروج المسلمين في ميدان التحرير إن كخروج مشرك هوازن الذين أمرهم يعني دريد بن الصمة، قال: أمرتهم أمري حتى بمنعرج اللواء فلم يستبينوا الرشد إلا في ضحى الغد. وأن شيخهم كان إماما، كان شيخا يعني خرج بالنساء والأطفال، فخروج المسلمين بالنساء والأطفال إلى ميدان التحرير هو شبيه بخروج مشركي هوازن. وكذلك الذي يرى أن يعني أن حسني مبارك أن إزالة حسني مبارك هذا خيانة للأمة، وأنه رجل طيار وكان شارك في الحرب ضد اليهود، وهم نسوا أنه هو الذي عزل غزة، عزل المسلمين وسجنهم في سجن واسع بالجدار جدار الإسمنت المسلح الذي وضعه على المسلمين في تلك الفترة. يعني أناس كما قلت يعني إما أنهم جهلوا الواقع، وإما أنهم العياذ بالله مدسونا. يعني واحد تراه ينوب عن مباحث أمن الدولة في أنه يكيل المدائح لحسن مبارك، وأنه يفتي في أن هذه الثوار والذين قتلوا منهم إنما هم شهداء وهميين، وأن بيع الغاز لإسرائيل يعني جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعامل مع اليهود. وهذه كلها أمور من يعني تنزيل الأمور تنزيلها في غير مواضعها. أما في سوريا فممكن نذكر يعني هذا بالعام الشام الذي هو الدكتور سعيد رمضان البوطي الذي كان يقام له ويقعد، وكان كثيرا ما يطوح بأنه صاحب فكر حضاري وفكر، ورجل هذا يعني رجل فكره فكر صوفي، كان يعتذر لابن عربي الحاتم الطائي أن الأفكار التي لابن عربي الحاتم الطائي كلها مدسوسة عليه، وحقيقة أنا حاورت في هذا وهو يذكر لهذا، ذكره لي مباشرة في إحدى الجلسات معه، ثم والعياذ بالله انقلب يعني 180 درجة، واعتبر أن الثوار المسلمين في دير الزور وفي درعة أنهم خوارج على بشار الأسد وأنهم خرجوا على هذا النظام، وهو لم يزل مساوقا للنظام منذ حافظ الأسد لما وقعت ملحمة يعني معركة حماة عام 82 ودكت حماة على أهلها وقتل الآلاف من المسلمين وسويت حماة على يعني سويت الكثير من البيوت على وجه الأرض، فهذا لم يزل يزعم أنه يتلطف بالرئيس ليقربه من الإخوان المسلمين، وهذا كله كذب ودجل.
مشكلة فضل الشيخ لم تحدث هذه الصاعقة وهذه الفتنة له إلا وهو على أبواب القبر 80 سنة، لم يبقى له شيء حتى يقال الله سبحانه وتعالى على هذا على هذه الخيانة العظمى للأمة في هذا
يعني
الموقف.
يعني رجل طاعن في السن ولا زالت أمانيه في الدنيا رطبة، ولم يزل حتى إنه أفتى لما سئل عن الشباب الذين يعذبون في مخافر الشرطة وفي محاكم التفتيش الجديدة الآن كأنها محاكم جنكيز خان، يعني لم يعرف يعني من أوقع هذه الجرائم بالمسلمين منذ زمان جنكيز خان وزمان تتار المغول إلا هذا الوحش بشار الأسد الذي فعل بالمسلمين هذه الأفاعيل وهو يسوق هذه السيئات. سئل يعني لما نحن نخرج في المظاهرات ويعتقلوننا ويلزمون رغموننا أن نقول لا إله إلا بشار، فقال لماذا تسألونني عن النتيجة ولا تسألونني عن السبب، أنتم السبب لأنكم خرجتم ضد الرئيس وهتافات ضد في لإسقاط النظام، اجلسوا في بيوتكم وترون هل سيأتونكم يعني ليعتقلوكم. ويقول لهم يعني يستدل عليهم بقول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يعني سبحان الله
يعني كان
تحريف كلم الله عز وجل عن مواضعه. وزد عليه المفتري يعني حسون بدر الدين حسون الذي يعني باع يعني استرزق من الناحية السياسية والمالية وجمع الأموال الطائلة وبيض الأموال في روسيا وفي معامل روسيا وفي أرصدة البنوك في تركيا وصار يفتي والعياذ
طيب
بالله.
هل هذه تعتبر غيبة في هذا المسار؟
يعني الأعمش رحمة الله عليه قيل له وشعب بن الحجاج قيل له وكان الذي اعترض على هؤلاء أبو تراب النخشبي قال اتقوا الله يعني اتق الله، وكان ذكر هذا حتى الإمام أحمد قال اتق الله يا إمام ولا تغتب العلماء، قال ويحك هذه نصيحة وليست غيبة هذه، والجرح كما قال العلماء الجرح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومستفت، ثم قال ومن استعان على إزالة منكره، وكل وهذه يعني هؤلاء الناس يدخلون في كل هذه الأمور ست. لابد أن يحذر المسلمون من أمثال هؤلاء لأنهم فتنوا شباب المسلمين ونابوا عن هؤلاء السلاطين الظالمين في تسويغ سيئاتهم، وهم أشبه ما يكونون بهذا بمفتي يعني القذافي أبو صوى الذي كان يفتي له ويسوغ سيئاته حتى إنه العياذ بالله استعان بالسحر والشعوذة لإقامة هذا النظام والإبقاء على هذا النظام. حقيقة يعني هؤلاء لا يمثلون العلم وليسوا عمائمهم، أنا أنصحهم بأنهم يعني يزيلوا هذه العمائم لأن العمائم شرفها الله سبحانه وتعالى أن تطرح إلا على رؤوس العلماء لا على رؤوس السفهاء.
جميل أحسن لك فضل الشيخ ونفع بك الدنيا والآخرة، لا نحدث معك بقية لكن نأخذ مجموعة الصلاة ثم نعود فضل الشيخ. إبراهيم من الدوحة، إبراهيم تفضل أحييك. عفوا من السعودية والدوحة والخليج كلها واحد إن شاء الله. تفضل أخي إبراهيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ عايد؟
الله يحييك بارك فيك.
نشكرك الله يعافيك ونشكر برنامجك الرائع.
جزاك الله خير أخي إبراهيم.
وتنوعك في اختيار المشايخ من جميع أقطار الإسلامية.
بارك الله فيك.
وهذا حقيقة فيه فائدة عامة للجميع ما شاء الله تبارك الله.
وياك إن شاء الله.
بشكر دولة قطر الله يوفقكم إن شاء الله لما
فيكم. لا شكرا على واجب أخي إبراهيم وجزاك الله خير وجزاك الجنة.
الله بارك. بس أحب أشكر الشيخ جزاه الله خير ووضح أمور ووضح أشياء كانت خافية على كثير من الناس. وأسأله إن كان له في القناة المقلبية برنامج مثلا أسبوعي أو كذا بحيث إنه يستفاد منه وتوقيت برنامجه مع بتوقيت مكة المكرمة الله يحفظك وجزاك الله خير يا شيخ عايد.
أبشر بإذن الله إن شاء الله أبشر
الله يكرمك
في الدنيا والآخرة إن شاء الله. منا لك الشيخ ومنا إلى أيضا الأخوان في القناة المغربية الأولى والثانية إن شاء الله. سعيد من السعودية، تفضل أخوي سعيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير يا شيخ عادل.
مساك الله بالنور والصحة والسلامة.
في الحقيقة مداخلتي بسيطة وكلها في المتين حقيقة. هناك بشخصكم الكريم حكونك أحد أخواننا وأبنائنا من قبيلة قحطان.
ما عليك زود، الله يبارك فيك أخوي سيد.
الشيء ثاني، تشرفت طال عمرك بزيارة دولة قطر الكريمة وتركت لك رسالة في مكتبك الله يحفظك عند سكرتيرك.
إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله أبشر إن شاء الله. سؤال آخر أيضا أخوي سعيد. طيب طيب، حياك الله أخوي سعيد. وأخوي أبو نايف تفضل. يحييك أبو نايف صديق البرنامج، تفضل يا أبو نايف.
الله بيك شيخ حاير، السلام.
يا مرحبا، حياك الله.
حياك حي ضيفك الكريم وأشكره على حضوره.
الله يحييك ويحيي نباك يا أخي العزيز.
حي شيخ، أخواننا في سوريا اليوم يعانون، وبيسوا في حاجة لفتوى، هم في حاجة إلى فنقاد الجميع بالتبرع لهم
بإذن الله إن شاء الله.
أبدو سؤال للشيخ، فما هو تعليق الشيخ على السكوت المر الذي صاحب هدم البيع والصلوات والمساجد التي يذكر فيها اسم الله بالعراق، بينما عندما يقترب الخطر من نسب الشخصيات يتم التنويه على أنه خطر على الشريعة؟ والسلام عليكم ورحمة الله.
بيض الله وجهك، جزاك الله خير. معنا أيضا لولوة من الدوحة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا يا أخي صومالي مقيمة في قطر.
تفضلي سؤالك.
وأبي إن اتحاد العلماء المسلمين يعطونا جواب وافية من اتجاه القاعدة والشباب، لأن نرى اليوم إن الشعب شباب الصومال وشباب اليمن يقتلون بدم بارد من قبل الأمريكا وقوات إفريقيا. إذا يعني يكونوا وعي عندهم، ويعني اتحاد العلماء يحرموا أو يعني يكونوا ضد القاعدة، يكونوا وعي، ما يروح ما ينتموا إليهم. نعم يعني
نعم، تكمل إن شاء الله.
وإن شاء الله يعني نريد إن يعني صح نعرف الشباب في الصومال والله نشروا الدين الصحيح، لأن مثل البنت اللي تزوج بدون أبوها ما يدري، هذا حرموا الشباب. بس يعني إنهم مشكلتهم إنه يعني يقولوا نجاهد العدو، ونحن يعني شباب الأمة المسلمين كلهم
إن شاء الله.
لا ما يعرفون.
شكرا
ما
شكرا يا لولو. لولو وضحت الرسالة، وأتمنى تصل يعني بإذن الله سبحانه وتعالى، ويعلق الشيخ على هذا المسار وتوجه أيضا أولئك الشباب إلى مثل هذه الأفكار التي يمكن أن تصحح وأن تسير في المسار الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وألا تنحرف إلى مسارات أخرى ربما تضر الشباب وتضر الأمة في هذا المسار. هنا بس اسمح لي الشيخ أبو نايف علق تعليق جميل، يقول نحن نسلم بحاجة إلى فتاوى. نحن نبين من خلال هذا البرنامج دور العلماء في حث الشباب على الجهاد وعلى المساعدة، وعلى أيضا دورهم في أن تحمي وطأة إخواننا في سوريا في هذا المسار. فلابد من تحرك الدول، ولابد من تحرك الجمعيات الخيرية، ولابد من تحرك العلماء، ولابد من تحرك الكل لينقضوا بيضة الإسلام وحمى الإسلام من أولئك النصيريين والعلويين والشيعة وغيرهم ممن يريدون أن يطفئوا نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره بإذنه سبحانه وتعالى برجال صادقين ليسوا كاذبين، وقد انكشف المستور بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه إرادة الله سبحانه وتعالى، يريد أن يكشف المستور، يكشف طريق سبيل المؤمنين الصادقين وقد بان، ومن أراد أن يتبعه فليتبعه، وسبيل المجرمين الكاذبين وهو معروف لدى الجميع في هذا المسار. فضل الشيخ، يعني هنا فيما يتعلق بجانب العلماء، يعني قد يكون موقف علماء السلطان والبلاطات واضحا وقد لا يحتاج لتعليق، لكن ما تحليلك لعالم مهتم بقضايا العقيدة والتوحيد وهي منبع العزة والكرامة، ثم تجده يسوق بأدلة ويبدأ بتفسيرها بطريقة تجعل الناس يخنعون للظلم والاستبداد، حتى إذا ما تعلق الأمر بالدعاء الصادقين الصادقين من أمثالكم، صلى الله عز وجل أن يحفظكم ونزكي الله أحدا، سلطوا عليهم ألسنتهم الحادة وأبدوا يقدحون فيهم ويشنعون بهم في مسارات وفي لقاءات وفي وسائل مختلفة.
يعني هذه الظاهرة حقيقة ظهرت في العالم الإسلامي بعد الغزو الأمريكي لبلاد المسلمين، يعني لا سيما في حرب الخليج الثانية، كانت دسيسة يعني بين العلماء الذين فيهم القابلية. لحقيقة احنا لا نقول بأن لا نفي نظرية المؤامرة، نظرية المؤامرة موجودة من 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 الأصل، لكن في هؤلاء العلماء كان فيهم قابلية لمثل هذه الأفكار وتحجيم دين الله، دين الله عز وجل ودين المسلمين وفتاوى المسلمين في كلها في أمور العقيدة. وكأن أمور العقيدة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين في هذه المدة من 13 سنة في مكة، يحتاج المسلمون إلى دهور وإلى عمر نوح ليعلم المسلمين العقيدة ويبقون دائما في هذا. هذه كلها كلمة حق يراد بها باطل، ومع الأسف أنه تصدى لها الذين تسطروا تحت أباء السلفية كما قلنا، وهاجموا دعاة الحاكمية الذين يقولون بتوحيد الحاكمية وبأن التوحيد لا ينبغي أن يقتصر على مجال توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وإنما كذلك أن يكون توحيد الحكم لله سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله عز وجل، ودون أن دون غلو دون إفراط أو تفريط.
لا تفريط ولا إفراط.
فهؤلاء أولا أنكروا قضية المظاهرات والاحتجاجات السلمية وكل هذه الأمور، اعتبروها من البدع والضلالات وأنها من المنهج الماركسي. ومع الأسف أن تيار الجامية في العالم الإسلامي ممن أمعن في هذا الشأن وزعم أن هذا مما أخذه المسلمون من مذهب لينين وماركس، والفتوى موجودة، هي فتوى قديمة، ثم تجددت هذه الفتوى في هذا الزمان لما قامت ثورات المسلمين في الربيع العربي في مصر، في تونس، وفي ليبيا ومصر وبلاد اليمن وسوريا وفي كثير من البلدان العالم الإسلامي. يعني كانت حركات سلمية كما وقع في الأردن وفي المغرب عندنا، يعني هم روجوا أن التظاهر وأن الاحتجاج ضد الظلم وضد الفساد هذا أمر غير إسلامي وغير مشروع، ويسوغون لذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحتج في مكة، مع أن الذي يستقرئ تاريخ الصحابة رضي الله عنهم المسلمون الذين خرجوا بعد الجهر بالدعوة وخرجوا يجوبون شوارع مكة وهم يحتجون على المشركين، وقال عمر لماذا نرضى الدنيا في ديننا يا رسول الله، وضرب عمر وضرب أبو بكر رضي الله ضرب عبد الله بن مسعود رضي الله حتى أدموا رأسه، ألم يكن هذا نوع من الاحتجاج بالنسبة للمسلمين؟ صحيح. والخروج في خروج العلماء الذين خرجوا ظلموا، يعني لما ظلموا في زمن بني أمية وفي زمن بني العباس، احتجاج العلماء وتعريض أنفسهم للإهانة وللسجن وللجلد كما فعل الإمام أحمد رحمة الله عليه في محنة القول بخلق القرآن، وقد قال علي بن المديني إن الله عز هذا الدين برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. فكان والعلماء لا يجوز لهم، علماء الأمة الذين هم في موقع المسؤولية لا يجوز لهم أن يترخصوا في مثل هذه الأمور. ولهذا رأينا يعني أعلام المسلمين في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين كالشيخ يوسف القرضاوي والشيخ صفوة حجازي والشيخ محمد علي الصابوني وغيرهم من دكتور أحمد الرسوني، يعني هؤلاء كلهم كانت لهم مواقف شيء مشرفة، يعني دون جعجعة ودون غلو. جميل جميل. وفي فقه وفي وسطية. جميل. يعني أنهم كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه إنكم تقرؤون هذه الآية وتسيئون فهمها. ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم وأنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الأمة إذا رأت الظالمة ولم تأخذ على يديه أوشك أن يعمها الله بعقاب من عنده. فهذا ظاهر في أن إنكار المنكر واجب.
جميل.
وهؤلاء حقيقة نقول بأن هؤلاء لا علاقة لهم بمسمى السلفية، وإنما سلطوا ألسنتهم على العلماء المستضعفين.
جميل.
فترى واحد منهم يقول في عالم من العلماء الدعاة يقول هو أخبث من الشيطان وأكذب من الدجال وأضر على الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى. هذا في داعية مسلم، هو الآن الرمز، هو الشيخ عدنان عرعور يقول فيه هذا الكلام، يعني هو الرمز الآن، رمز الثورة السورية في الدفاع عن حرمات المسلمين.
صحيح.
أنا وقفت على هذا الكلام في رسالتي الردع الموفق لمن اقترى علينا ولفق.
أضيف إلى ذلك شيء فضل الشيخ، أصبح النصيريين وأبواق النظام السوري يأخذون هذه المقولات
ويستدلون
بها
حتى
فأصبحوا للأسف لم يكونوا عونا بل أصبحوا أعوانا لهذا النظام بهذه الفتاوى.
سعيد القذافي كان يأخذ هذه الفتاوى، فتاوى المتسترين بعباءة السلفية، ويروجها على في القناة الفضائية الليبية. جميل. ويزعم أنه ما عليكم إلا أن تطيعوا أمير المسلمين ويعني الذي أراد أن يحيي مجد الفاطميين، مجد القرامطة والفاطميين الذين قاومهم المالكية قومهم الإمام بن أبي زيد القرواني رحمه الله وابن الحداد المالكي ووقفوا في وجههم. هو أراد أن يحيي مجدهم في ليبيا.
طيب فضل الشيخ يعني خلنا نكون أيضا موضوعيين في هذا المسار واسمح لي بهذا السؤال فضل الشيخ. يعني لكن هناك من قد يتعذر منه فضل الشيخ بخوفه الشديد. هناك خوف في البشر وهو بشر, يبقى العالم هذا بشر أو طالب العلم هذا بشر, يعني من إيقاع الفتنة في نفسه يعني أو الأمة في فتنة في هذا الجانب. فهو مع القذافي يخاف الفتنة, وهو مع مبارك يخاف الفتنة, وهو مع بشار الأسد يخاف الفتنة, وربما خاف الفتنة مع فرعون وهامان وغيرهم, ربما خاف الفتنة مع من سيحكم. ما تعليقك فضل الشيخ في هذا المسار؟
يعني الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن مثل هذا الكلام لما اعترض عليه أبو تراب النخشبي فقال اتق الله يا إمام ولا تغتب المسلمين, قال ويحك إذا سكت أنا وسكت أنت فمن يبين الحق للمسلمين. ولما رأى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه طوائف من الصالحين العباد الزاهدين خرجوا إلى قبائل طي يعني في وجاوروا النصارى, ولما قال ما أجلسكم؟ قالوا خرجنا نعتزل الفتنة. قال ومن يقاتل العدو إذا اعتزلتم؟ هؤلاء العابدون اللاعبون كما أشار إليهم الشيخ أحمد الراشد رحمة الله حفظه الله في كتاب المسار في كتاب المنطلق العابدون اللاعبون. وكان منهم فضيل بن عياض يعني بإزائه الإمام عبد الله بن مبارك رضي الله عنه الذي قاوم الصليبيين وكان يدرس طلاب العلم من المسلمين ويقوم في وجه الظالمين ويتكلم ويعترض. في زمانه كان فضل بن عياض يتعبد في بيت الله الحرام ويبكي ويذرف الدموع, فأرسل إليه رسالة يقول له فيها يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب, من كان يخضب جيده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب, أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا في سبيل الله تتعب, ريح العبير سنى لكم وسنانا رج السنابك والغبار الأطيب. فهؤلاء الذين يخافون الفتنة يعني ينطبق عليهم قول الله عز وجل ومنهم من يقول أذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا, إن سكوتهم على الظلم وعلى طبيعة الحال. نقول هذا يكون للعلماء الربانيين الذين هم رموز في الأمة الذين لا يجوز لهم أن يترخصوا في مقام ابن تيمية رحمه الله ومقام الإمام أحمد ويحيى بن معين, يعني إما كانت لهم يعني الرموز لا يجوز لهم أن يترخصوا. يعني الرموز الآن المشهورة عندنا في العالم الإسلامي إذا لم تتكلم أثمت, لكن الخاملين من العلماء الذين ربما غلبهم يعني هم أصحاب أعذار, لكن الشرط أن لا يتكلم الإنسان بالباطل, أن لا يقول كلمة باطل, لأنه لا ينسب إلى ساكت القول. أنا أعجبني حقيقة بعض علماء سوريا الذين لم يقولوا شيئا وكان لهم أثر في الشباب ودعوا إلى الله عز وجل أثروا في الناس, لكن لم يعني يسجل عليهم شيء في تاريخ هذه الثورة. هؤلاء لهم أعذارهم عند الله سبحانه وتعالى, والله تعالى لا يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, لكن المصيبة حين ينبجس الإنسان من حضن يعني العلمي والعملي ويخرج إلى حضن الشيطان ويتكلم يعني بالكلام الباطل. جميل. هذا الذي
هل من نصيحة فضل الشيخ, هل من نصيحة تقدمونها لشعوب الأمة فيما منهج التعامل مع فتاوى العلماء وتمييز مواقفهم في خاصة في الأزمات, يعني تحديدا في تلك الأزمات التي يمكن توجه مسار الثورة إلى النصر والتمكين أو إلى غيره؟
يعني حقيقة أننا أمة أصابها يعني أصابنا من الغفلة وأوتينا من الغفلة مقدار ما أوتي أسلافنا رضي الله عنهم من النباهة والجد والذكاء, فلم يكن يجوز عليهم مثل هذا الخلل الذي حصل في تاريخنا اليوم في تاريخنا المعاصر. هناك انخداع يعني من لدن الشباب المسلمين بكثير من أصحاب يعني أصحاب الطيلسان والهيلمان والمظاهر, وهذه المظهرية الجوفاء التي لبعض ظهرت زمنا لبعض من حسبوا على العلم كالحبيب علي الجفري الذي اشتهر في القنوات الفضائية, ولما قامت الثورة المصرية بدأ يقول بأن يعني رجال ميدان التحرير أنهم غوغائيين وأن مصحف فتنة وأن قناة الجزيرة قناة فتنة وأن الشيخ القرضاوي لا يحق له أن يتكلم باسم المسلمين ولا باسم العلماء وأشياء من هذا الكلام,
ويحضر المراقص
وكشف الله عز وجل بهرج هؤلاء سعيد رمضان البوطي.
هل يعني هل يعي إخواننا في الإمارات إشكالية هذا الرجل وطريقته؟ ينبغي أن يعوا هذا الأمر وأن ينتبهوا حتى لا يقعوا في الفتنة هم أيضا.
هو يعني حقيقة أن في أشياء أحيانا تقع بين المسلمين أنهم ومهما كما قال الشاعر ومهما تكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى عن الناس تعلمي. وكان سفيان الثور رضي الله عنه يقول ما أخفى أحد سريرة إلا أظهرها الله عليه. فشباب المسلمين لابد أن يرجعوا إلى منهج المحدثين. جميل. منهج أهل الحديث الذي يميز البهرج والزائف حتى كان الإمام الذهبي رحمه الله يقول: إذا رأيتم الرجل يطير في السماء أو يسير فوق الماء أو يدخل إلى النار ولا يحترق فإياكم أن تغتروا بحاله حتى تعرضوه على الكتاب والسنة. لأنه يقول: فإن الدجال الأكبر يقول للسماء أمطري فتمطر، وللأرض أنبتي فتنبت، وللخربة أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها تسبعه. يقول: ومع ذلك فهو دجال كذاب عليه لعنة الله. إذن حتى نميز لابد أن يكون لنا، يعني الشباب المسلمين يحتاجون إلى أن يثافن العلماء بالركب، إلى أن يجلسوا في مجالس العلم وأن يدرسوا وأن يتعلموا، وأن لا يغتروا بكل ناعق يعني يقول أي كلام يصيرون وراءه.
فضيلة الشيخ، نريد بيان مزيد، أو مزيد بيان صح التعبير واستزادة وتوضيح للعلاقة القائمة بين العلماء الربانيين الصادقين من جهة، وبين قيادة الأمة الصادقة أيضا من جهة في هذا المسار، وكيف يمكن أن تتوافق إلى ثمرة تحمي الأمة وترتقي بها في هذا المسار.
صحيح، يعني إحنا حقيقة للإنصاف أنه لم يكن تاريخ المسلمين دائما تاريخ خصومة بين العلماء والحكام. نحن وجدنا في زمن أهل العدل والإنصاف يعني من الخلفاء والقادة الفاتحين وأمراء المسلمين كان هناك اتفاق بين العلماء، لأنه إن وجدنا خيرا يعني لابد أن يقول خيرا. ففي زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الذي كان من أعدل المسلمين وكان يشبه بالخلفاء الراشدين، كان هناك رجاء بن حيوى وعلماء المسلمين، يعني أعلام المسلمين كالإمام الزهري رحمة الله عليه ويحيى بن سعيد الأنصاري وأئمة المسلمين، أو كلهم، حتى إن العلماء كانوا في مجلس عمر بن عبد العزيز يرون تلامذه، كانوا يأخذون عنه لأنه كان عالما ربانيا. في زمن الخليفة المتوكل الذي رفع الله به المحنة على المسلمين، جاء يعني قبله كان المعتصم والواثق يعني هؤلاء الذين والمأمون الذي أذاق المسلمين النكال، لكن لما جاء المتوكل يعني كان سماه العلماء ناصر السنة. إذن العلماء إن وجدوا خيرا قالوا خيرا، وكانت العلاقة دائما طيبة بين أهل العدل والإنصاف والربانيين من العلماء من الأمراء، والربانيين من العلماء كان يعني كانت علاقة طيبة، ولم يكن دائما هذا التاريخ تاريخ خصومة، إنما كان في فترات الظلم والعسف والجور والاستبداد. جميل. كانت يعني أن العلماء يتميزون لأنهم لابد أن يتحيزوا إلى جانب الحق ولا أن يكونوا في جانب الباطل. جميل.
طيب فضل الشيخ، الآن وقد انزاح الظلم والاستبداد عن دول العربية، بعض الدول العربية، نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يزيح ذلك عن سوريا عاجل غير آجل، وأن يحمي وطأة المسلمين هناك وينصرهم على عدوهم نصر عزيز مقتدر، إنه لذلك والقادر عليه. ما رسالتكم للعلماء الربانيين حتى يقودوا شعوبهم نحو العزة والكرامة؟ لأننا عرفنا في التاريخ أننا نجاهد ونكابد، وينبغي أن نسعى إلى إيجاد تلك الثمرة، ثمرة الجهاد الذي يجاهد فيه الأبطال والرجال الصادقين في سوريا. جاءنا غير ما إنسان، ويبدأ يريد أن يطبط مثل هذا الجوانب وأن يختطف مرات تلك الثمرة التي يمكن تخرج بعد فترة بإذن الله وجيزة إن شاء الله.
حقيقة نحن نعلم أن الإسلام وأن دين الله عز وجل والدعوة الإسلامية تنتعش في ظل السلم وظل الهدوء أكثر مما تنتعش في زمان الفتنة. والعلماء في هذه الأزمنة لابد أن يتحدوا، أولا لابد من وحدة المسلمين، أن يعملوا ما في جهدهم ويسيروا إلى جمع كلمة المسلمين وشملهم، وأن ينتصبوا لهذه الأمة الضعيفة المستضعفة التي اجتالتها الشياطين. فشباب المسلمين، نحن الآن نلاحظ أن بعض البلاد الإسلامية التي نجحت فيها الثورة مثلا في تونس، لا زال إخواننا في تونس يعانون من مشكلة الأفكار التي انبجست الآن، والتي تحتاج إلى تقويم، يعني إلى تقويم وإلى تسديد وإلى دورات علمية. فيعني لابد أن يكون هناك تآزر بين المسلمين وبين العلماء وبين الشعوب وبين الشباب المسلم، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه وأن يثبت خطاه وأن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير.
جميل.
والحمد لله.
جميل.
رب العالمين.
صلى الله عليك. طيب فضل الشيخ، هنا المخرج يقول لي اتصال أخير ونختم بعد ذلك إن شاء الله. أخت فوزية، تفضل يا أخت فوزية باختصار.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عبد الرحمن، كيف إن شاء الله؟ طيب
الحمد لله، الله يحييكم. أختي فوزية تفضلي.
ونشكر الناس اللي أنت تختارهم للحديث. بقول إن العلماء طبعا ورثة الأنبياء، والله يخشى من عباده العلماء، لكن ما بخف منهم لأنهم أقوياء، لا، لكن خايف يختار بنفسهم، وفي ناس ضعفاء وناس ضعيفين بيسمعوا كلامهم. ما يحدث في سوريا لا يرضي الله. كنا مع مجموعة من المنظمات لمناصرة المرأة السورية، الشوارع خالية من أي زول، خالية حتى من الأطفال والنساء، ما تشوف إلا العساكر وما تشوف إلا الدبابات، تشوف تسمع صوت. ترفع بعض الآذان في بعض المساجد، ما كل المساجد، لكن تلقى المصلين قليلين. عملوا حزب الناتو، حزب الناتو قلنا قبل كده يا اخواني يعملوا لنا حاجة شديد بالناتو. ليبيا لما انغلبت ناسها بجوة، فرنسا ادت حزب الناتو تعليمات ان هو يضرب ليبيا الى ان فك غزاتي وربنا نهاه. عايزين نجمع مجتمع الشباب يكون شباب من الدول الإسلامية، ما بالضرورة زي ما عاملين الناتو ده الدول كان. إحنا برضو نعمل من مجلس التعاون الخليجي وهو ربنا يديهم العافية 7 دول، وشين من الدول الإفريقية ما تحب، وشين من الدول الثانية ما تحب، يكون في مجتمع بتاع شباب ينضرهم للجهاد، الجهاد في سبيل الله، يقسوم على إن أمر الله، يقسوم على ندكوه اللي حصل لقذافي. قذافي اختار لما قال أنا ملك ملوك أفريقيا، أنا لربكم، أنا استغفر الله لما ربنا سبحانه وتعالى خسر بي والأرض. لكن اللي إحنا بنقوله دارين نكون يد واحدة، دارين نعمل شيء عشان نكون زي ما عاملين في الناتو، يكون عندنا حزب الشباب المجاهد في سبيل الله.
شكرا اختي فوزية من السودان. وفضل الشيخ تطرح طرح جميل جدا، تقول لماذا لا يكون مثل الناتو؟ ناتو إسلامي،
إسلامي
يحافظ على بيض المسلمين ويدعو الشباب للجهاد وينظم صفوفهم وينسق أمورهم في هذا المسار. ما رأيك؟
يعني كما قال شاعر العربي قديما وكانت فيه نخوة، يقول لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد فإنهم أضعف خلق الله إنسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من دون الناس أعيانا. يعني بحاجة حقيقة إلى هذا التحالف الإسلامي الذي يجتمع فيه العلماء وحكام المسلمين، لأن مسألة الحدود واختراق الحدود وتجيش الجيوش الإسلامية لابد أن يتحالف فيها العلماء مع الحكام الصادقين المسلمين الذين يريدون حقيقة أن، وليس هذا على الله عز وجل بعزيز، لأن هذا لو إنما يحتاج من الإرادة السياسية يعني اجتماع المعرفة والسلطة كما يعبر يعني كثير من المعاصرين اليوم. فإذا اجتمع العلماء والحكام على هذا يعني هذا المشروع ان شاء الله تعالى يثمر الله عز وجل منه. لكن اقول بان بالنسبه لارض سوريا حقيقه اننا ينبغي ان نحيي الشعب السوري ونحيي هؤلاء الاشاوس الابطال في دير الزور وفي حلب وفي ريف دمشق وفي حمص وفي غيرها من بلاد الشام. هذه ارض الرباط، وان هذا الشعب المسلم الابي ينوب عنا، نحن جميع المسلمين في العالم الاسلامي ينوب عنا في الدفاع عن حرمات الاسلام. والله لو ان سوريا وبلاد الشام ذهبت إلى أيدي هؤلاء الملاعين من النصيريين والعلويين والشيعة الرافضة الذين يريدون أن يجثموا على صدر الأمة وأن يطعنوا بخنجرهم المسموم، خاصرت الأمة الإسلامية. لو أنها وقعت في أيديهم لكنا جميعا آثمين. المسلمون بحاجة إلى أنهم يعني يقومون بيد واحدة للتكاتف إن شاء الله عز وجل وللدفاع عن حرمات المسلمين في هذا الباب
بإذن إن شاء الله.
الله تعالى نسأل التوفيق والرشاد، الحمد لله رب العالمين.
فضل الشيخ دكتور حسن العالمي، لم يبقى لي في نهاية الحلقة لا نتقدم لك بوافر الشكر والتقدير على ما قدمت لنا في خلال الساعة والنصف هذه والتي متعتنا فيها بحدائق غناء توجه الأمة جميعا والمشاهدين إلى مسارات ينبغي أن نحرص عليها وأن نسدد بعضنا بعضا في مسارها. شكرا لك فضل الشيخ وجزاك الله خيرا.
بارك الله فيكم.
شكرا. إلى هنا أيها الأخوة والأخوات، لم يبقى لنا أن يعني نختم برنامجكم برنامج حياة القلوب. قبل أن نختم أذكركم دائما بالمساهمة والتبرع والنصرة لإخواننا في سوريا، كل حسبه وكل حسب مساره. فالجمعيات الخيرية قد فتحت أبوابها الآن في شامنا تنادي الآن، فهل من مجيب من أصحاب القلوب الحية والضمائر الحية؟ إلى نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم الأسبوعي حياة القلوب. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وابقوا في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.